بالله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وصل بنا الحديث إلى قول شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. هذا الحديث من الناحية الثبوت ثابت، يعني فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية، هذا حق. ولكن الإشكالية جاءت من جهة فهم النص الذي يدخل فيه التأويل. وإحنا قلنا قبل ذلك أن أي اختلاف عن المنهج القويم والاعتقاد الصحيح ينشأ من سببين لا ثالث له. السبب الأول عدم صحة النقل، السبب الثاني الخطأ في فهم النقل. كل مضار الانحراف لا يخرج عن هذين السببين: عدم صحة النقل، الخطأ في فهم النقل. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. نعم، فقالوا أي أهل الشام: نحن لم نقتله، إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا. وهذا تأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتلهم هو الذي باشر قتله لا من استنصر به. ولهذا رد عليه من هو أولى بالحق والحقيقة منهم، فقالوا: فيكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معهم، لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين. هنا بقى، ودي مسلك بيسلكه علماء الفقه بالذات، حينما يجد شيئا غامضا على الخصم وما استطاع أن يستوعبه يأتيه بشيء مشابه له ومماثل له واضح فيقيس هذا على هذا. وده اللي حصل بالضبط. تقتلك الفئة الباغية، قالوا احنا ما قتلنا، الذي قتله هو الذي أتى به. كلام له وجهة ولكن طفيفة وضعيفة جدا. طب خلاص لا نجادلك في هذه، ما الذي أمر حمزة بن عبد المطلب أن يخرج لملاقاة المشركين في أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي حثه على الخروج ووعده بالخير العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل حمزة، هل يا ترى تستطيع أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة؟ لا، هذه مثل هذه، هذه مثل هذه. طيب نقرأ الهامش سويا. كان عندك هامش اللي هو رقم 5. يقول: أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبي قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية. الحوار ده له دلالة ما تعديش عليك. ايه هي الدلالة؟ ان فعلا كان الامر غير واضح عند كثير ممن كان مع معاوية بن ابي سفيان. الحق مش واضح عنده، لان احنا متفقين وسلف الأمة متفق على أن الحق كان مع علي بن أبي طالب، وجاءت شواهد تدل على هذا. تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، مظبوط. فالأمور كانت إيه في نهاية المآل وفي بداية الأمر عند أهل السنة الأمر واضح مع علي بن أبي طالب، ولكن أشكل على كثير لدرجة أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان مع معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، وكان يعلم إن الحق مع علي بن أبي طالب، فعتبوا عليه. عارف الرد إيه؟ قال لهم أعلم أن الحق مع أمير المؤمنين علي، ولكن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك، فخرجت مع أبي ولم يسل سيف، واخد بالك، ولكن أخذ النص على إطلاقه، لأن لما حصل مسألة الطلاق والكلام ده قاله أطع أباك، فهو أخذ النص على الإطلاق. فبدأ أبوه عمرو بن العاص، تعالى يا عبد الله، قال له حاضر أطع أباك. يبقى فعلا الأمر كان مشتبعا، عشان كده تجد المعتقد الطيب المبارك الذي ينزل على القلب فيجعله في غاية الاطمئنان الإمساك عما شجر بين الصحابة، ما نتكلمش أبدا، كلهم مجتهدون، من أصاب الحق فله أجران، ومن لم يصبه له أجر، ولا شك أن الجميع مغفور له. فقال قتل عمار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية. فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية، فقال له معاوية ما شأنه؟ قال قتل عمار. فقال معاوية قد قتل عمار، فماذا؟ قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتلك الفئة الباغية. فقال له معاوية ضحطت في بولك، أو نحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا، أو قال بين سوفين. يا أخوانا، من مقتضيات البشرية أن تظهر عليه بشريته فيخطأ، ولا يلزم من خطئه أن يوصف بما لا ينبغي أن يوصف به، لأن الكلام واضح. وكون معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين يقول إنما قتلهم علي وأصحابه، هذا الكلام ما ينبغي أبدا أن يمر على معاوية، فمعاوية أذكى من ذلك بكثير، ولكن مقتضيات البشرية، مقتضيات البشرية، ودي لازم نلاحظها ونغض الطرف عنها ولا نقف أمامها أبدا. معاوية بن أبي سفيان، معاوية يعني لما قال رجل لهند بنت عتبة ومعاوية صغير أأمل أن يكون سيد قومه، قال ثكلتهم إن لم يسد إلا قومه. قوم مين؟ لا، ده أعظم من ذلك بكثير، ومع ذلك يقول هذا الكلام، لا، هذا ما يمر عليه. ولكن هي يا أخوانا من مقتضيات البشرية، يريد تاخدوا بالكم كويس، عشان كده الأصل عندنا الأصيل إن أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة ضحط في بولك ومثلها، دي من أمثال العرب، ومثلها يقول لك إيه، أخطأت استك الحفرة، يعني يضرب مثل على من أخطأ وأشكل عليه أمر ما ينبغي أن يشكل عليك. يعني واحد أخطأ في حاجة معينة أنت تغلط فيه، أخطأت استك الحفر، يعني باللغة العامة كده ما عرفش يقعد على القعدة، واخد بالك. وهنا كذلك ضحطت في بولك، يعني ما استطعت أن تتنزه من بولك وسقط عليك بوله. فديت من أمثال العرب للتعبير عن أن الرجل وقع في أمر ما ينبغي أن يقع فيه. يقول، وهذا تأويل مخالف لحقيقة اللفظ، فإن الذي قتله هو الذي بشر قتله لا من استنصر به، ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق منهم فقالوا فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه، لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت السيوف. طيب، استعن بالله، يلا ووقته ما يملى عليك. العنوان في وسط السطر. أقسام الألفاظ باعتبار مقاصد المتكلمين. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين: إن الله وضع الألفاظ بين عباده، إن الله وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم. إن الله وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه ما في نفسه، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه ما في نفسه وبمراده بلفظه. ما في نفسه وبمراده بلفظه، يعني أنا اتكلمت معاك عرفتك ما في نفسي وبمرادي عن طريق الايه؟ اللفظ اللي هقوله بلفظه. ورتب الشارع على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها. ورتب الشارع على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، واضحة دي؟ يعني أنا اتكلمت كلمة بلفظ معين وأنا أعلم معناه، فلما تكلمتها الشارع رتب على كلامي حكم، فلما قال الرجل لامرأته أنت علي حرام وهو يعلم اللفظ، الشارع رتب على هذا الكلام حكم شرعي. وكذلك لما قال الرجل للمرأة يا زانية وهو يعلم المعنى ويقصده رتب الشارع عليه أحكام. يبقى أصبح ترتيب الأحكام متوقف على الإيه؟ على الإرادات والمقاصد من خلال الألفاظ. اتفهمت كده؟ اكتب عندك: ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس، من غير دلالة فعل أو قول، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول. واضحة؟ أعيدها تاني: ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول. يعني أنا في نفسي لأخينا شيء لا يعلمه إلا الله، هل الشارع رتب على ما في نفسي حكم دون أن أدلل على هذا الذي في نفسي بقول أو فعل؟ أبدا. وعلشان كده هنا في مسألة بقى وانتبهوا لها كويس: هل كل ما في النفس لا يحاسب عليه العبد؟ قال لك لا، ده هناك كبائر موطنها القلب، فإذا استقرت في القلب تتم المحاسبة والعقاب، كالحسد والرياء والكبر والعجب وطول الأمل، كل دي موطنها القلب، ويحاسب الرب العبد عليها حتى وإن لم يظهر لها أثر على الجوارح. فاكرين الفرق بين متكبر وبه كبر؟ متكبر ها ظهر الكبر على الجوال، به كبر ما زال في قلبه. طب الحديث المشهور: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى به كبر ومع ذلك توعده ربنا بعدم دخول الجنة. يبقى مسألة إن كل ما في النفس لا يحاسب عليه العبد ليست على الإطلاق. بننظر هذا الذي في النفس هل هو أصلا موطنه القلب؟ يعني الحسد موطنه القلب يحاسب عليه العبد، ولكن في بعض الأحوال تجد إن الحسد يطفو ويضع على القلب حتى تظهر آثاره على الجوارح. فإذا وجد النعمة حلت بإنسان واستشر الحسد في قلبه يسعى بجوارحه لإفساد النعمة عليه، يبقى هنا يعني حسد بقلبه عوقب وازداد به الحسد حتى وصل إلى الإيه؟ إلى الجوارح. اكتب عندك: ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ، ركز بقى، ولا على مجرد ألفاظ، مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معناه. ولا على مجرد ألفاظ، مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معناه، ولم يحط بها علما. طيب، يبقى الشارع الحكيم واحد فينا يريد أن يتكلم مع الآخر ليعبر عما في نفسه ومراده بألفاظ، اللفظ لما طلع منك الشارع رتب عليه أحكام، قالوا إيه بقى؟ والشارع لم يرتب الأحكام على ما في النفس ما لم يظهر دلالة بقول أو فعل، ده أول حاجة. الأمر الثاني قال لك ممكن يصدر لفظ ولكن المتكلم لم يرد معناه، ما أرادوش، إما لجهله بهذا المعنى، وإما أنه أراد معنى آخر لللفظ الذي أطلقه له معنيين. واضح يا أخواننا؟ وإما أن يكون اللفظ صدر منه وليد خطأ ما يقصدوش، اللي احنا بنقول عليها إيه؟ سبق لسان. يبقى أصبح كل هذه الاحتمالات لا يحاسب العبد. الحديث المشهور: اللهم أنت رب، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، سبق لسان. وممكن الإنسان يتكلم بكلمة لا يدري معناه هكذا قاله يعذر بجهله، أو ممكن يكون لللفظ معنيان، تكلم باللفظ والقرائن والأحوال المحيطة به يقصد معنى غير المعنى الظاهر. يعني عندي لفظ له أكثر من معنى، له معنيين، معنى ظاهر بمجرد أن نسمع اللفظ يتبادر هذا المعنى إلى الذهن، ومعنى آخر غير ظاهر فتكلم المتكلم باللفظ فلما أردنا أن نحاسبه عليه قال لا أنا ما أقصد إلا المعنى الغير ظاهر. طيب جبت الكلام ده منين؟ لأن الأصل إعمال النصوص على ظاهرها المتبادر إلى الذهن. أنت جبت الكلام ده منين؟ قال لك ما تبص للقرينة اللي حواليا، ده أنا عندي قرائن كثيرة، كيت وكيت وكيت وكيت، لما حفت بي وتكلم كل من سمعني قال ما يقصد هذا، يقصد لفظ آخر. أدي يا أخوانا حالات إن الإنسان يتكلم بألفاظ ولا يحاسبه الشارع عليها. أعيد الإملاء، كلام طويل لسه. يقول: ولم يرتب الشارع تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معناه ولم يحط بها علما، بل تجاوز للأمة، بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها، بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. وتجاوز لها، لها الضمير عائد عليه، وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة. وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به. أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به، إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه. فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة في الألفاظ. كده انتهى كلام ابن القيم في العلم الواقعي من أول السطر. مثال ذلك أراد شخص من آخر شيئا، أراد شخص من الآخر شيئا فيعرفه بمراده وما في نفسه بلفظ، نعم، فيعرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، أي نعم، ويترتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكام بواسطة الألفاظ. نعم، المقاصد والإرادات أحكام بواسطة الألفاظ. لا، على تلك الإرادات والمقاصد، أو المقاصد والإرادات، طبعا متأخر، مش فاهم، أحكام بواسطة تلك الألفاظ. هذا كله مشروط، هذا كله مشروط بأن يكون الرجل قادرا على الكلام، هذا كله مشروط بأن يكون الرجل قادرا على الكلام. أول السطر. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. قال قتادة: إذا طلق الرجل في نفسه فليس بشيء. إذا طلق الرجل في نفسه فليس بشيء. أو للسطر: وروى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها فاضطجع فأتى شجرة فاضطجع في ظله. فأتى شجرة فأيس منها أي من الراحلة. فأتى شجرة فاضطجع في ظله قد أيس من راحلته. قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها. إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أول الصف قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أول السطر: وباستقراء نصوص الشريعة وجد أن الألفاظ تنقسم بالنسبة لمقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم. الألفاظ بالنسبة لمقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها إلى ثلاثة أقسام. بالاستقراء يوجد أن الألفاظ بالنسبة لمقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها إلى ثلاثة أقسام. العنوان مفهوم؟ طب أأمل أن يقرأه كل واحد، والمفهوم مفهوم، ما مش مفهوم نعيده تاني، المعنى مهم جدا. ها، يبقى الألفاظ بالنسبة لمقصد المتكلم ونيته وإراداته لمعنى اللفظ ثلاث أقسام. يبقى بناء على ذلك أنا تكلمت بكلام، واخد بالك، هذا الكلام بالنسبة لنيتي ومقصدي وإرادتي لمعناه ثلاث أقسام. أقول تاني يا شيخ طلبة، تكلمت أنا بكلام، يبقى هذا الكلام مقصدي لمعناه وإرادتي لمعناه ونيتي لمعناه، واحدة من ثلاث. ما هو ده يا أخوانا الذي من خلاله بعدم إتقانه ممكن يتلاعب بك. اكتب عندك القسم الأول، أن تظهر مطابقة القصد والنية والإرادة لللفظ، أن تظهر مطابقة القصد والنية والإرادة لللفظ. وللظهور مراتب، وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم. وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه، بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن. بحسب الكلام نفسه في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية، وضع شد على اللام، الحالية واللفظية وحال المتكلم وغير ذلك. طيب مثال ذلك، مثال ذلك، روى الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فنظر إلى القمر ليلة البدر، ليه ليلة كم؟ 14. فقال إنكم سترون ربكم، نسأل الله لنا لكم ذلك، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لا تضامون في رؤيته، افتح قوس، لا تضامون، وشكل الميم، شدد شدة، لا تضامون في رؤيته. الرواية الأخرى، لا تضامون في رؤيته، أول السطر، فليس هناك أي شك لدى أي سامع، فليس هناك أي شك لدى أي سامع أن المعني بالرؤية هي البصرية، وعامة كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا النوع وعامة. فليس هناك أي شك لدى أي سامع أن المعني بالرؤية هي الرؤية البصرية، كويس؟ وعامة كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا النوع، اللي هو أن تظهر إيه يا إخوانا؟ مطابقة القصد والنية والإرادة لمعنى اللفظ، وكل كلام الشرع من هذا النوع. إمتى بقى أخرجه إلى النوعين الآتيين؟ لما يكون عندي قرينة، واخد بالك؟ يبقى أنا بسمع كلام الشرع قال وإذا تولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه ثم يسألانه عن ربه إلى غير ذلك. ده كلام الشارع. هنا مطابقة القصد والنية والإرادة لمعنى اللفظ. طيب ده يقصد غير كده؟ فين القرينة؟ فين الحال؟ فين النية التي جعلتك تحمل هذا المعنى إلى معنى آخر؟ ما هو ده كله عدم انضباط المبتدع في ضوابط التأويل أوقعهم فيما وقعوا فيه. واضح يا مشايخ الكلام؟ القسم الثاني من أقسام إيه؟ يا شيخ علاء، تقسيم الألفاظ باعتبار الإيه؟ النية والقصد والإرادة. ألفاظ يظهر منها، ألفاظ يظهر منها ومن حال المتلفظ أنه لم يرد معناها ولا حقيقتها. القسم الثاني، ألفاظ يظهر منها ومن حال المتلفظ أنه لم يرد معناها ولا حقيقتها. أعيدها ثاني. ألفاظ يظهر منها اللفظ نفسه والمتكلم به إنه فعلا لم يرد المعنى ولا الحقيقة، يبقى اللفظ نفسه محتمل. علشان كده في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة مش كده برضو؟ إلى ربها ناظرة. كلمة ناظرة لها معان عدة، ولكن لما أضيفت إلى الوجه وعديت بإلى لم يصل لها إلا معنى واحد. وضحت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ تأمل، واخد بالك؟ تأمل. وقالوا انظرنا أمهلنا، ولكن هنا لما قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظر هنا أضيف إلى الوجوه اللي هي الأبصار وعدي بإلى، كل المعاني المحتملة له تلاشت مع وجود هذه القرينة. واضح يا مشايخ؟ يبقى أصبح عندنا هنا إيه؟ أن يظهر من اللفظ ومن المتلفظ أنه لم يرد المعنى ولا حقيقته. يبقى أصبح عندنا لما سمعت الراجل بيتكلم من خلال اللفظ اللي بيقوله ومن خلال الشخص نفسه وطريقة كلامه، قلت لا يا إخوان. ومن أجل ذلك، ركزوا في اللي جاي بقى، من أجل ذلك تجد إن صرف الواجب، ركزوا يا مشايخ، من صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب من جملة القرائن التي تصرف حالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم. وضحت؟ الصحابي بقى هو اللي سمع وهو اللي شاف، قال لك لا لا لا، ما يقصد الوجوب لأنه شاهد. ما هو ركز معايا، بقول لك ايه، هنا الفاظ يظهر منها ومن حال الايه المتلفظ انه لم يلحق. طب حال المتلفظ ده يا شيخ علاء احنا ما شفناهوش، الصحابه راوا، عشان كده يقول لك ايه، وذهب الى الاستحباب ابو هريره وابو سعيد الخدري وفلان وفلان. السمع والطاعه. ليه؟ لانه شايف ومشاهد. كما قال جابر بن عبد الله، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حده الوداع والنبي بين اظهرنا والوحي يتلى علي وينزل علي وهو أعلم بتأويله منا، فما عمل به عملنا. اتفهمت؟ واخد بالك؟ عشان كده العلماء بيقولوا ايه، ان طلب العلم او وصول العلم عن طريقين، مباشر وغير مباشر. مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هم دول اولى الناس. واخد بالك؟ غير مباشر، خد بقى ليه بسلسلة السند. وعشان كده اولى الناس بالفهم من رآه بعينه وسمع منه الشواهد وعاشره. وعلشان كده قلنا الكلام ده مليته كتير، انا بنبه ليه؟ حتى يعلم المستمع انني ما نسيت انني امليت، ولكن من باب التذكرة. احنا قلنا لما جينا نتكلم عن حجية قول الصحابي، قلنا قول الصحابي حج بالشروط. طب وليه؟ لما لم نقل قول التابعي حج؟ لما لم نقل قول مثلا الامام المجتهد حج؟ قال لك لا، قول الصحابي بس. ليه؟ قلنا لسته امور معطبه ساستردها سردا. احتمال يكون الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، او سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، او سمعه من جماعه الصحابه ولم يصل الينا الا قول، أو يكون قوله في المسألة لشدة علمه ورسوخه في علم اللغة، أو يكون قوله في المسألة لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون قوله في المسألة لشدة فهمه وغوصه في أعماق العلم. خمسة هم. السادس أن يكون أخطأ، فترجيح واحد من خمسة أفضل من ترجيح واحد فقط. اتفهمت؟ أهو ده قول الصحابة. مفهوم يا اخوانا الامور دي؟ طيب، يبقى عندي ان يظهر من اللفظ نفسه او من حال المتلفظ انه لم يرد معناه ولا حقيقته. واضحه يا مشايخ كده؟ كتبت يا شيخ طلبه؟ كتبت يا شيخ الاخوه؟ اسمعها منك بعد اذنك. ها؟ النوع الثاني. وهذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ألفاظ لا يريد المتلفظ منها مقتضى كلامه ولا غيره. ألفاظ لا يريد المتكلم منها مقتضى كلامه ولا غيره، يعني هو اتكلم بكلام له عاوزه ولا عاوز مقتضى الكلام ولا حتى لوازم الكلام. اكتب عندك مثال ذلك: النائم والمخطئ والناسي والمجنون والمكره شكلها، ضع فتحة على الراء، والسكران. يبقى رجل نايم وتكلم بكلام، ما يتكلم. طيب مخطئ ليس عليه شيء في الكلام بس، أما أخطأ في التلف يضمن، فرق بين الاثنين، بين القول وبين الفعل، وكذلك الناسي وكذلك المجنون والسكران. ولكن السكران فصل العلماء بعض التفصيلات في طلاقه لامرأته، هل يقع أم لا يقع؟ قولين لأهل العلم، والراجح لا يقع. وكذلك المكره، أي الذي يكره على الكلام بكلام هو لا يريده، لا أرد معنى اللفظ ولم يرد مقتضى اللفظ ولا لازمه ولا غيره. أخونا يقول: هل يجوز أن يقول رجل لزوجتي أنت طالق، وبعدين أنت رحمك الله وعفى عنك وغفر الله لنا ولك، لأن لو وقعت في إيد سيبويه هيطردنا من الجامع كله، ده إن كان إيه يعني كريم معاه. أنت ألف همزة نون تاء، أما تضع من أجلها وراءها ياء مش كويسة في حقك خالص، ولكن هو العتب علي أنا مش عليك. طيب عندنا: هل يجوز أن يقول لزوجتي أنت طالق ويقول لها أنا أقصد أنت حرة، لا أقصد الطلاق الشرعي؟ لا يا أخويا، فين الكلام؟ هات لنا بقى قارينة حالية ووقائع شاهدة أنك ما تقصد ذلك، فإن أتيت بها على دماغنا يسعدنا أن أنت ما تطلقهاش، أما بهذا اللفظ لا تطلق. ونبدأ بقى نبحث في إيه يا شيخ سالم، هل طلاق بدعي أم طلاق سني؟ بس أما نقول لا ده أنت ما تقصدش خلاص يا عم روح خدها وروح، لا لا لا، كان ده مرفوض. معايا رجالة مشايخ. القسم الثاني من إيه؟ من ألفاظ يظهر منها ومن حم متفض أنه لم يرد إيه معناه العقل. النوع الثاني: نوع لا يريد المتلفظ مقتضى الكلام ولكن يريد غيره. نوع لا يريد المتلفظ منه مقتضى الكلام ولكن يريد غيره. مثال ذلك المعرض. المعرض والملغز. والملغز الملغز والمتأول. زي بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر، والقصة صحيحة: نحن من ماء. من ماء، النبي صلى الله عليه وسلم يريد من مقتضى الكلام غير ظاهر الكلام. قال نحن من ماء ومش، فقام العربي وكان أظن اسمه مش ضمضم بن عمرو، لا، فقام العربي وقال: من أي ماء؟ أمن ماء العراق؟ فلما أراد أن يستفصل كان النبي يمشي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي نحن من ماء من ماء دافق. مظبوط يا أخوانا كده؟ يبقى المعرض المعرض والمورد والملغز والمتأول أو للسطر، فهذان النوعان لا شك ولا عبرة بألفاظهم، لا شك ولا عبرة بألفاظهم. لأننا نعلم أو يغلب على الظن أنهم لم يريدوا، لأننا نعلم أو يغلب على الظن أنهم لم يريدوا حقائقها ولا معانيها. ها، اتفهمت يا مشايخ؟ واضحة يا رجالة دي؟ يبقى أول نوع يا أخوانا لفظ تظهر مطابقة القصد لللفظ وللظهور مراتب، بعد ذلك نوع ثاني من الألفاظ يظهر من اللفظ نفسه ومن حال المتلفظ أنه لم يرد معناها ولا حقيقتها، ودي نوعين. نوع لم يرد حقيقة الكلام ولا غيره اللي هو الإيه؟ النائم، مظبوط كده؟ والناسي والمخطئ والمجنون والسكران والمكر. طيب نوع آخر يظهر منه أنه أراد غير مقتضى، أراد إيه؟ غير مقتضى الكلام، كالملغز والمعرض والموري والمتأول. هذان النوعان لا شك ولا عبرة بألفاظهم، لأننا نعلم أو يغلب على الظن أنهم لم يريدوا حقائقها ولا معاني. اكتب عندك القسم الثالث. ألفاظ ظاهرة في معناه، ولكن ظهر من المتلفظ بها إرادة غير حقيقتها. هسأل سؤال دلوقتي، ألفاظ ظاهرة في معناه ولكن ظهر من المتلفظ بها أن إرادة غير حقيقته، ما الفرق بين هذا النوع والقسم الثاني يا مصطفى؟ تفضل. ها؟ لا لا، طب لحظة معلش، لعل اخطأت في السؤال. بص يا مصطفى ركز يا ولد معايا. القسم الثاني، عرفنا ان المتكلم لم يرد حقيقة اللفظ ولا معناه من خلال حاجتين اتنين، اللفظ نفسه والمتكلم نفسه. هنا بقى واحدة بس، اللفظ ظاهر في معناه ولكن ظهر من المتلفظ أنه لم يرد، أنه إيه؟ أراد غير إيه؟ غير حقيقته. اكتب عندك. وذلك من شواهد الحال وقرائن الواقعة، كذلك من شواهد الحال وقرائن الواقعة نصر إلى اليقين أو غلبة الظن أن المتلفظ ما أراد حقيقتها ولا معناه. إنما أراد شيئا آخر. خد بالك كل ده كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في حوالي 5 صفحات، ولكن لخص بما أمليته عليك أول السطر وعليه. وعليه إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام، ده مسألة سؤال كده، إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام، السؤال كيف ظهر قصد المتكلم؟ تفضل. يبقى عندنا اللفظ مطابق للمعنى وما فيش قرائن حوالينا لا في حال المتلفظ تدل على أنه لم يرد مقتضى كلامه، له نايم ولا بيلغز ولا أي شيء، يبقى هنا أصبح إيه؟ ظهر قصد الإيه؟ المتكلم لمعنى الكلام، أو لم يظهر قصد يخالف كلامه، أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره. وجب حمل كلامه على ظاهره ويلزم من ذلك حمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويلزم من ذلك حمل كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره. وكلمة على ظاهره الذي هو ظاهره حاول تبرزها كما يطرأ لك، تحط فوقها تخت تحتها خط، حطها بين قوسين، تحطها في دايرة حسب ما يطرأ لك، لدي أهم شيء. ويجب حمل كلام الله عز وجل وكلام رسول صلى الله عليه وسلم وكلام المكلف على ظاهره الذي هو إيه؟ الذي هو ظاهره. عاوزين بقى نضع ضابط لكلمة ظاهره الذي هو ظاهره. لحظة واحدة ركزوا يا مشايخ. يبقى أنا قلنا إن إذا ظهر قصد المتكلف لمعنى الكلام ولم يظهر منه قصد يخالف كلامي، يبقى يجب عليه أن أحمل الكلام على ظاهره، كلام الله عز وجل وكلام رسوله وكلامك أنت أخوي بيتكلم معايا أعمله، وكذلك على ظاهره الذي هو ظاهره. إيه بقى معنى كلمة ظاهره الذي هو ظاهره؟ اكتب عندك: وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. دي أهم شيء يا أخوانا في الدرس كله. وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا عز وجل أراد أن يخبرنا بأننا سنراه في الجنة بأبصارنا. شوف بقى ما هو اللفظ الذي من خلاله نعتقد هذا المعتقد. هات انت، لن تجد إلا هذا اللفظ: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى هو اللفظ الذي وهو الذي ظاهره هو ظاهره والذي يقصد عند التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. اكتب عندك: وحمل كلام المتكلمين على ظاهره، وحمل كلام المتكلمين على ظاهره هو الأصل، ولا ينبغي صرفه عن ذلك إلا لدلالة تدل عليه. كالتعريض تدل عليه، كالتعريض ولحن الخطاب والتورية، وهذا لا نزاع فيه. في وسط السطر كده عنوان كبير يتناسب مع كبر شأنك: ها؟ إشكال وجواب. نعم؟ هو إيه؟ ما احنا قلنا هيك ألفاظ معناها ظاهر، ولكن وجدنا المتلفظ بهم الحالة اللي حوله ما يريد هذا المعنى، أراد شيء آخر. زي المثال المشهور، واحد قال لمراته أنت طارق، يبقى اللفظ ظاهر في معناه، ولكن وجدنا الحالة التي قال فيها هذا الكلام وملابسات، فعلا كان يقصد أنها طالق أي تطلق للولادة، كانت العين مركزة. يبقى هنا أصبح قرائن حالية تدل على أنه لم يرد الايه معنى اللفظ ده. غير النوع الثاني، النوع الثاني بيبقى اراده غير المعنى من جهتين: من جهه اللفظ نفسه ومن جهه ايه المتلفظ. اشكال وجوابه: النزاع بين اهل السنه والجماعه وبين اهل الظاهر. بين أهل السنة والجماعة، بين هل يحمل الكلام على ظاهره هل يحمل الكلام على ظاهره؟ حتى ولو ظهر من مراد المتكلم خلاف ما أظهره، هل يحمل الكلام على ظاهره؟ حتى لو ظهر من إيه؟ من المتكلم خلاف ما أظهره. وبمعنى آخر، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليه؟ هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليه؟ في وسط السطر الجواب. وصل بنا الحال إلى قولنا هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليه؟ هذا ما وصلنا إليه. الجواب ملها لا أبو داود الظاهري، اكتب عندك. الجواب دلت الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية، دلت الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية قبل أن ننشغل وأنسى، كما تعلمون إن حثالة البشرية وسفهاء الناس تواصلوا فيما بينهم بقيادة زعيمهم إبليس على صفحات التواصل الاجتماعي، وتكلموا عما يسمى بيوم 11 الجمعة بعد القادمة، وما نووا به من نية سيئة مخالفة لإجماع الأمة ومخالفة لكل عاقل على وجه الأرض. فنهيب بكل أخ في جمعته القادمة إن شاء الله أن يوضح ويبين بالأدلة الشرعية مذهب أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور من وجوب السمع والطاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وأيضا بيان حرمة المظاهرات وأنها لا تجوز، وأن الخروج على ولاة الأمور يكون باللسان ويكون بالسنان ويكون بالحث، فهذا جاء وقت بيانه فلا بد من البيان. وأرجو أيضا أن نرقب أهل البدع، هل يا ترى سيوضحون الأمر أم يكتمون؟ وأعني بالكتمان هنا أي أن يظهرون عقيدتهم التي يعتقدونها، وهي عقيدة أهل البدعة من الخوارج وغيرهم، والله من وراء القصد. جاء وقت البلاغ والبيان فلا يحل لنا الكتمان. اكتب عندك. دلت الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية على أن القصود في العقود معتبرة، دلت الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية على أن القصود في العقود معتبرة، دلت الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده. وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته. وأنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد. وأنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما. وأنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما، فيصير حلالا تارة وحراما تارة باختلاف النية والقصد، بخلاف النية والقصد، باختلاف النية والقصد. أعد تاني يا مشايخ. دلت الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته، وأنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما، فيصير حلالا طارة وحراما طارة باختلاف النية والقصد. أول السطر أمثلة على ما سبق. من اشترى سلاحا في فتنة، من اشترى سلاحا في فتنة إن كان يقصد به، إن كان يقصد بإعانة ولي الأمر على إطفاء الفتنة فهو مأجور، وإن كان يقصد بشرائه قتال المسلمين وقتلهم، وإن كان يقصد بشرائه قتال المسلمين وقتلهم ظلما وعدوانا فهو مأجور. وإن كان يقصد بشرائه قتل قتال المسلمين وقتلهم ظلما وعدوانا فهو مأزور. مأزور مع أن صورة البيع واحدة، ولكن اختلف الحكم لاختلاف القصد والنية. نعم، ولكن اختلف الحكم لاختلاف القصد والنية. مثال آخر: من ذبح ذبيحة وأنهر الدم، من ذبح ذبيحة وأنهر الدم وذكر اسم الله عليها ليأكلها فهي حلال. ومن ذبح لغير الله فإنها ميتة، ومن ذبح لغير الله فإنها ميتة، مع أن صورة الذبح واحدة. مع أن صورة الذبح واحد. مثال آخر: من انغمس في الماء للتبرد، من انغمس في الماء للتبرد أو للتنظيف ولم ينوي رفع الحدث، ولم ينوي رفع الحدث، افتح قوس، أي الحدث الأكبر، فلا عبرة بانغماسه ولا غسله. ولو انغمس ونوى رفع الحدث صحت عبادته. أي ولم يروي رأس المرد بالحدث إن الحدث الأكبر هو لم ينوي رفع الحدث فلا عبرة بانغماسه ولا غسله. ولو انغمس ونوى رفع الحدث أي أيضا الحدث الأكبر صحت عبادته، مع أن الانغماس واحد ولكن اختلف لاختلاف النية والقصد. اكتب عندك: ومن تزوج مطلقة الغير ثلاثا، مثال ومن تزوج مطلقة الغير ثلاثا ومن تزوج مطلقة الغير ثلاثا يعني رجل طلق امرأته ثلاثا والغير تزوج، ومن تزوج امرأة الغير ثلاثا ليجعلها بهذا النكاح حلالا للأول فلا يجوز. ومن تزوج مطلقة الغير ثلاثا ليجعلها بهذا النكاح حلالا للأول فلا يجوز وهو ملعون، وهو ملعون، والنكاح باطل، فهو ملعون والنكاح باطل. أما إن تزوجها بقصد الديمومة فنكاحه صحيح، والأمر في الحالتين واحد. مثال آخر: الدوام، أي نعم، أو التأبيد يعني. مثال آخر: قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فمن ردع زوجه بقصد الإضرار فمن راجع زوجته بقصد الإضرار فهو آثم، ومن راجعها بقصد الإصلاح فهو مأجور، مع أن الرجعة واحدة. فمن راجعها بقصد الإضرار فهو آثم بقصد الإضرار، ومن راجعها بقصد الإصلاح فهو مأجور. اكتب عندك فائدة مهمة: قال تعالى: اللي هي شيخ رضا: فأمسكهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. مضبوط كده ولا مش كده؟ فبلغنا أجلهن. يبقى شكلها قبيح أوي بنمسك المصحف يعني. إيه يا شيخ علاء؟ ها؟ ما أسمع. يخلب الآية اللي هي فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تطول بالك يخلب كمان. مش صح كده؟ طيب ده أولها فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتد. اكتب الآية دي فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. من المقرر في علم الأصول أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فلما أمر سبحانه وتعالى بالإمساك بالمعروف يلزم من ذلك النهي عن الإمساك بقصد الإضرار. فلما أمر بالإمساك بالمعروف يلزم من ذلك النهي عن الإمساك للإضرار. مظبوط كده؟ ده مقرر في علم الأصول. النهي عن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن شيء لا يستلزم الأمر بضده. كويس؟ فلما قال سبحانه وتعالى فأمسكوهن بالمعروف أو سرحوهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فلما أمر بالإمساك بالمعروف يلزم من ذلك النهي عن الإمساك للإضرار. فلماذا ذكر ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا مع أنه مستلزم للأمر بالإمساك بالمعروف؟ اتفهمت؟ عايز نشوف الجواب ازاي. في إيه عجيبة تاني يا أخوان. قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، القاعدة في علم الأصول إيه؟ أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. كويس؟ فلما أمر بالإمساك بالمعروف يلزم من ذلك عدم الإمساك للإضرار. مظبوط؟ طيب فلماذا ذكر تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا مع أن هذا الذي ذكره هو مستلزم لقوله فأمسكوهن بمعروف؟ اتفهمت؟ كتبت عشان أملي؟ اكتب عندك الجواب. اخر حاجه كتبتها ايه؟ فلماذا ذكر تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا مع انه مستلزم لقوله فأمسكوهن بمعروف الجواب أن الأمر المجرد عن القرائن لا يلزم منه التكرار. مظبوط؟ لا يلزم منه التكرار. فلربما أمسكها بمعروف مرة فيكون ممتثلا للأمر ثم يعود للضرر فقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، مظبوط؟ حيث أن النهي يقتضي التكرار. حيث أن النهي يرتبط. اتفهمت يا مشايخ؟ ولونها ثاني. يبقى قوله تعالى فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. علماء الأصول بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضد. دي قاعدة عند علماء الأصول. فلما أمر بالإمساك بالمعروف يلزم منه النهي عن الإمساك للضرر. مظبوط؟ طيب، يبقى أصبح الكلام ظاهر ولازمه معلوم لدى المخاطبين. فلماذا جاء بقوله تعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا مع أنه ملزوم فأمسكهن بمعروف؟ الجواب قال إيه؟ لأن الأمر بالإمساك بمعروف، واخد بالك، لا يلزم منه التكرار. فلربما أمسك الرجل زوجه بمعروف مرة واحد، يوم واحد، يومين، وقال لها خلاص أنا كده امتثلت الأمر لأنني أمسكتك بمعروف، ثم يأتي بعد ذلك ويمسكها للإضرار، فإذا عتبنا عليه قال أنا أمسكتها بالمعروف، فجاء النهي ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، لأن النهي يقتضي الإيه؟ التكرار. فهمت يا رجالة؟ أأمل ذلك. طيب، اكتب عندك والكلام إن لم يرد به قائله معناه والكلام إن لم يرد به قائله معناه إما لعدم قصده به إما لعدم قصده به أو عدم علمه به أو عدم علمه به أو أنه أراد غير معناه أو أنه أراد غير معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. أول السطر الفرق بين قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكما الفرق بين قصد اللفظ وهو عالم به. أسأل، إيه معنى عالم به؟ يعني عارف معناه، يعني هو قصد اللفظ وعالم معنى اللفظ. الفرق بين قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه ولم يرد حكمه وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. أعيدها تاني عشان أجيب أمثلهم. الفرق بين قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. اكتب عندك أربع احتمالات. الأول أن يقصد الحكم المترتب على اللفظ ولكنه لم يتلفظ به أن يقصد الحكم المترتب على اللفظ ولكنه لم يتلفظ به مثال ذلك كأن يطلق امرأته في نفسه ولم يتلفظ، كأن يطلق امرأته في نفسه ولم يتلفظ. كويس. الأمر الثاني، لا يقصد اللفظ ولا حكمه، ولكن تكلم به وهو في حالة غير مكلف، مثل النائم والمجنون والسكران والمكره. الحالة الثالثة أن يقصد اللفظ ويعلم معناه ومقتضاه، ولا يقصد الحكم. أن يقصد اللفظ ويعلم معناه ومقتضاه ولا يقصد الحكم. مثال ذلك الهازل، الهازل الحالة الرابعة أن يقصد اللفظ والحكم معا. اللي بيهزر، أن يقصد اللفظ والحكم معا، مثل العاقل أو الصف. فالأوليان لم لا اعتبار لهما، فالأوليان لغو لا اعتبار لهما. والأخريان معتبران، والأخريان معتبران. اتفهمت كده؟ يبقى الرجل قال لزوجه أن تطالق، يعلم معناه واخد بالك، ويعرف اللفظ وتكلم به حرا مختارا غير مكر، لا سكران ولا مجنون ولا ناس، ولكن لم يقصد الحكم. لا عبرة بقصده، لا عبرة بقصده، بل يؤاخذ وتجرى عليه الأحكام. تفضل. نعم نعم. لا الهزل، ما بنقول ايه؟ ان يقصد اللفظ ويعلم معناه. ها؟ لا يقصد اللفظ ولا معناه؟ لا، لا يقصد اللفظ ولا حكمه؟ لا، لا يدخل فيها الجهل، الجهل له حكم اخر. ماشي، اكتب عندك وعليه. فالالفاظ إذا كانت تنص على شيء، والمقاصد والبواعث والنيات تنص على شيء آخر، وعليه فالألفاظ إذا كانت تنص على شيء والمقاصد والبواعث والنيات تنص على شيء آخر، فنطرح اللفظ ونعمل بالمقصد. فالمقاصد هي الأصل، والألفاظ معبرة عن هذا المقصد. مظبوط صح كده ولا لا؟ فالمقصد هو الأصل، والألفاظ هي المعبرة عن هذا المقصد. فإذا اختلف المقصود مع اللفظ قدمنا المقصود ولا عبرة باللفظ. نعم. فإذا اختلف المقصد مع اللفظ قدمنا المقصد ولا عبرة باللفظ. وظاهر اللفظ لا يتبع، إلا إذا تبين أن معناه ومقصده هو المراد شرعا. وظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه ومقصده هو المراد شرعا. وعليه فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ خدوا بالكم، بحسب تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه ولا يجوز. فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ، بس المراد من اللفظ باعتبار مين يا اخوانا؟ خدوا بالكم القاعدة دي أول اللي أمر فيكم، باعتبار تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه ولا يجوز. من خلال القرائن والشواهد معايا مشايخ. فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه. فاكرين كلام شيخ الإسلام الذي لا نكل إن شاء الله من تكريره، ونقله عنه أهل العلم وقرأناه وأمليناه عليكم في كثير من المواضع، وهو فمن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة من دين الله بالضرورة. ما يتنسيش. نعم تكتبوه ماشي اكتبوا، احنا ملناه كتير. فمن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما تأوله الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة من دين الله بالضرورة.